رسائل يومية على صفحة الشيخ محمد صالح المنجد على الفيسبوك وتويتر.
بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أيها الإخوة والأخوات. نحمد الله الذي أنزل على عبده الكتاب، ونصلي ونسلم على محمد بن عبد الله الهادي إلى سبيل الصواب، ونتواصى وإياكم أيها الإخوة والأخوات بدخول شهرنا هذا. أظلنا أول الأشهر الحرم المتوالية، ما هي؟ ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب. الفرد يأتي بعدها ليس متصلا بها. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: السنة 12 شهرا منها أربعة حرم ثلاثة متواليات، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب شهر مضر الذي بين جمادى وشعبان. سمي ذو القعدة بذلك لأنهم كانوا يقعدون فيه عن الغزو والغارات والقتال ويتأهبون فيه للحج. وكانت العرب في الجاهلية يعظمون البلد الحرام والأشهر الحرم، وكان من تعظيمهم لذلك أنهم لا يروعون فيها نفسا ولا يطلبون فيها ثأرة، حتى إن الرجل كان يرى في الأشهر الحرم أو في البيت الحرام قاتل أبيه أو ابنه أو أخيه فلا يثأر منه ولا يزعجه ولا يمد يده إليه. هذه الأشهر الحرم ومنها ذو القعدة أشهر عظيمة عند الله يحرم فيها ظلم النفس، كما قال تعالى: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وظلم النفس بالمعاصي من الشرك فما دون. لا تظلموا أنفسكم في هذه الأشهر الحرم، لأنها آكد وأبلغ في الإثم من غيرها. فالظلم والذنب وإن كان منهيا عنه في غيرها من الشهور، إلا أنه آكد تحريما فيها لشدة حرمتها وعظمها عند الله. قال قتادة رحمه الله: إن الظلم في الأشهر الحرم أعظم خطيئة ووزرا من الظلم فيما سواها، وإن كان الظلم في كل حال عظيما، ولكن الله يعظم من أمره ما يشاء. تعظيم هذه الأشهر الحرم كيف يكون؟ بالتزام المسلم حدود الله تعالى فيها، وأن يقيم فرائضه ويحرص على طاعته ويحذر من ظلم نفسه بانتهاك محارم الله وتعدي حدوده. وفي هذه الأشهر خاصة ينتبه، وفي غيرها من الشهور. وذو القعدة من مزاياه أنه من أشهر الحج. قال الله تعالى: الحج أشهر معلومات. قال ابن عمر رضي الله عنه: أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. وتسن العمرة في ذي القعدة، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع مرات كلهن في ذي القعدة: عمرة من الحديبية أو زمن الحديبية في ذي القعدة، وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة، وعمرة من جعران حيث قسم غنائم حنين في ذي القعدة، وعمرة مع حجته. رواه البخاري ومسلم. والعمرة التي مع حجته صلى الله عليه وسلم وقع الإحرام بها في ذي القعدة أيضا، ولكن فعلها كان في ذي الحجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا، لكن بدايتها والإحرام بها كان في ذي القعدة، والعمرة في ذي القعدة أفضل من غيرها إلا رمضان. بل روي عن طائفة من السلف أنهم فضلوا عمرة ذي القعدة على رمضان، منهم عمر، منهم ابن عمر وعائشة وعطاء. وتردد ابن القيم رحمه الله أي العمرتين أفضل، عمرة رمضان أو عمرة ذي القعدة، فقال إن الله لم يكن ليختار لنبي صلى الله عليه وسلم في عمره إلا أولى الأوقات وأحقها بها، فكانت العمرة في أشهر الحج نظير وقوع الحج في أشهره. يعني عمرة في أشهر الحج عظيمة، وهذه الأشهر قد خصها الله تعالى بهذه العبادة وجعلها وقتا لها، والعمرة حج أصغر، فأولى الأزمن بها أشهر الحج وذو القعدة أوسطها، وهذا مما نستخير الله فيه. هذا كلام القيم رحمه الله. المقصود أن عمرة ذي القعدة مستحبة استحبابا شديدا، لدرجة أنها تنافس عمرة رمضان عند بعض العلماء. ومن أعظم الأدلة على ذلك أن عمرات النبي عليه الصلاة والسلام كلهن وقعن في ذي القعدة، الأربعة كلها. فإذا كان عندك يا أخي مجال، وقت، إمكانية، صحة، استطاعة، لا تفوت الفرصة. وطبعا الآن قبل قدوم الحجاج وقبل ازدحام الحرم بالحجاج وقت مناسب للغاية للغاية في أداء هذه العمرة العظيمة، عمرة ذي القعدة. لا تفوت الفرصة أبدا ما دمت مستطيعا. طبعا يستحب الصيام في هذا الشهر ودون اعتقاد تخصيص أيام منه بفضل زائد. الأشهر الحرم يصام فيها، وقد روي عند أبي داود صم من الحرم واترك. وكذلك كان ابن عمر والحسن البصري وسفيان الثوري مذهب جمهور الفقهاء الصيام في الأشهر الحرم طبعا، ومنها ذو القعدة. في شهر ذي القعدة حصلت أحداث عظيمة، ففيها وعد الله تعالى موسى عليه السلام كما قال سبحانه: ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربي 40 ليلة. وأكثر المفسرين على أن 30 التي وعد الله بها موسى عليه السلام هي ذو القعدة، والعشر التي أتمها 40 عشر ذي الحجة. وهذا جاء عن مجاهد ومسروق وابن جريج، ويروى عن ابن عباس رضي الله عنه. في ذي القعدة كانت غزوة بدر الموعد، حيث وعد أبو سفيان المسلمين بعد أحد على القتال بعد عام، ولكنه لم يأتي مع أن المسلمين قد تجهزوا وخرجوا. وكذلك كانت غزوة بني قريظة في العام 5 للهجرة في ذي القعدة، وكذلك صلح الحديبية الفتح المبين كان في 6 للهجرة في ذي القعدة. وهذا في الحقيقة شهر عظيم ينبغي أن نعد له العدة وأن نحسن فيه العبادة. وهذا تمهيد لما سيكون بعده من العشر العظيمة، عشر ذي الحجة. فكأنه كالسنة القبلية لذي الحجة، وكذلك يأتي بعده المحرم وفيه تاسعاء وعاشوراء، أيام عظيمة من أيام الله، مواسم عظيمة للطاعات. أيها الإخوة والأخوات، يعيش عدد من الناس في أزمات نفسية نتيجة أوضاع مختلفة، يسألون فيها عن تطمينات شرعية، ولعلنا إن شاء الله في هذه العجالة نأتي على شيء من ذلك. إذن انتهينا من موضوع ذي القعدة والتعريف بشهر ذي القعدة ومكانته، وننتقل الآن إلى بعض العلاجات الشرعية والتطمينات لما يصيب بعض الناس من الخوف والقلق وعدم الاستقرار. هناك في العالم أوضاع متردية كثيرة، وحروب ومخاوف اقتصادية وتوجسات وأزمات عالمية وإفلاسات وتدهورات وتسريح موظفين ونقص في المياه والموارد الغذائية وغلاء في الأسعار وإعصارات وكوارث وقتل وتشريد وتهجير واضطهاد ومخاوف. هذه تلقي بظلالها على النفوس، وتنتشر الشائعات والأخبار المقلقة، ونقل المصائب بالصوت والصورة من آثار الدمار والكوارث، وثلث البشر مصابون بالقلق، وفي أقل من دقيقة في العالم يوميا انتحارات. أما مرض الاكتئاب 350 مليونا، وعدد المنتحرين في العالم 800 ألف سنويا، والانفصام العقلي 45 مليون حالة. لكن نحن أهل الإسلام عندنا ما ليس عند غيرنا، ولدينا علاجات لا يعرفها غيرنا. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ما أنزل الله من بلاء إلا ومعه الدواء. يبحث الناس عن التطمينات والعلاجات، وإنها في الشريعة موجودة. اعلم يا أخي أنه لا يقع شيء في الكون إلا بإذن الله وأمره. إنا كل شيء خلقناه بقدر. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، من قبل أن نخلقها، إن ذلك على الله يسير. الإيمان بالقضاء والقدر من أركان الإيمان، فما أصاب العبد من مصيبة في النفس أو المال أو الولد فهو بإذن الله بأمره وإرادته، لا يقع إلا ما قدره الله وجرى به قلمه ونفذت به مشيئته واقتضته حكمته. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أن من عند الله فيرضى ويسلم. الله كتب مقادير خلاق، الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50 ألف سنة. ما قد قضي يا نفس فاصطبري له ولك الأمان من الذي لم يقدري، ثم اعلمي أن المقدر كائن حتما عليك، صبرتي أم لم تصبري. إذن فلنصبر. ثم الإنسان محفوظ بحفظ الله بملائكة من عنده، له معقبات من بين يديه ومن خلفه. نحن كل واحد فينا عنده ملائكة معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، فإذا جاء قدر الله تخلوا عنه. والمكتوب خير للمؤمن على كل حال. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. دع المقادير تجري في أعنتها، ولا تنامن إلا خالي البال، ما بين غمضة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال. تصور أن كل شيء مكتوب عند الله في كتاب قبل أن يخلق السماوات والأرض، قبل أن يخلقنا، يساعد كثيرا على تحمل أي شيء ينزل، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. وكذلك أن تعلم بأن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، فإذا ما كتبوا عليك لن يستطيعوا أن يمسوك بشعرة. الإيمان بالقضاء والقدر يجعل الإنسان يمضي في حياته، لا النعمة تغره ولا المصيبة تهده. بعض الناس يقول: هل سأفقد وظيفتي؟ هل سأبقى بلا عمل؟ هل سينقطع الراتب؟ هل سينقطع الدخل؟ سهرت أعين ونامت عيون في شؤون تكون أو لا تكون، إن ربا كفاك بالأمس ما كان سيكفيك في غد ما يكون. ثق بالله وأنه لن يضيعك، ارضى بقضائه. قد يقول قائل: هذا كلام، والمصيبة موجودة، والفقر موجود، الألم موجود، المرض موجود. نقول: يا أخي، لما يكون عندك إيمان بهذا الكلام يخفف عليك ألمك ومصيبتك وفقرك، ويكون في قلبك غنى وقوة في نفسك، لا تهدك هذه المصائب، بل تخرج منها قويا وترتاح النفس ويطمئن القلب ويرضى العبد بقضاء الرب، ويصبح عيشه طيبا ونفسه مرتاحة. من التطمينات أن الإيمان بالله والتوكل عليه والاستعانة به سبب الفلاح. يا أخي، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. التوكل على الله في كل وقت وحين، في أزمة أو في غير أزمة، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فوض أمرك إليه، ثق أن تدبيره خير من تدبيرك. توكل على الرحمن في الأمر كله، فما خاب حقا من عليه توكل. وكن واثقا بالله وارض بحكمه، تفز بالذي ترجوه منه تفضله. توحيد الله كفيل بدخول الأمن في قلبك، فيقيك الفزع. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فإذا ابتعدت عن الشرك، الله يؤمنك ويطمئنك. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، فيكون منشرح الصدر، ناعم البال، مطمئن النفس. النبي عليه الصلاة والسلام علمنا كلمات نقولها عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. ثلاث جمل في حديث صحيح جدا رواه البخاري ومسلم: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. وإذا قلت هات أقصر من هذا، فقد قالت أسماء بنت عميس: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أعلمك كلمات تقولينهن عند الكرب أو في الكرب؟ الله الله ربي لا أشرك به شيئا. روى أبو داود حديث صحيح: الله الله ربي لا أشرك به شيئا. وقال عليه الصلاة والسلام: دعوات المكروب: اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. وتأمل الحديث العظيم الذي ذكر علاقة القرآن بذهاب الهم والغم والأحزان. قال عليه الصلاة والسلام: ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. ماذا يسأله؟ ماذا يسأله بعدما سأل بكل أسمائه المعلومة وغير المعلومة؟ قال: أن تجعل القرآن ربيع قلبي. إذن يسأله أن يجعل القرآن ربيع. تعرف الربيع كيف ينبت؟ ماذا ينبت؟ ماذا يخرج؟ أن تجعل القرآن ربيع قلبي فينبت فيه. ربيع القرآن من المعاني والأعمال. أن تجعل القرآن ربيع قلبي، منتعشا القلب بالقرآن. المطر ربيع الأرض، القرآن ربيع القلب، ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي، إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرحا. فقيل: يا رسول الله، ألا نتعلمها؟ فقال: بلى، ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها. المسلم متوكل على الله، ولذلك ينزل الله السكينة في قلبه: لبيك وسعديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك. إذن الخلق خلقه، والأمر أمره، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. من وطن قلبه عند ربه ارتاح، ومن أرسله في الناس اضطربه وعمه أنواع الاجتياح. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. تفضل يا زكي.
مرحبا مولانا.
أهلا وسهلا.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله شو أنا أحبك بالله والله.
حبك الله يا أخي، حياك الله.
عندي ثلاثة أسئلة. أول حاجة بالنسبة للإحرام المكاني بالنسبة للعمرة والحج. خمسة أمكنة. أنا طبعا من السودان، جينا وعمرنا وحضرنا من جدة، وجدة ما من المواقيت، فأريد أن أقول لهذا اللي سمحت الله.
طيب،
السؤال الأول.
تسمع الجواب إن شاء الله في المواقيت المكانية وأهل السودان من أين يحرمون.
نعم.
السؤال الثاني،
الذهاب إلى المسجد الأقصى في الوقت الراهن عن حسي، إذا الواحد ذهب نصر للمسلمين أم تشجيع إلى اليهود.
السؤال الثالث،
السؤال الثالث، هل زراعة الأشجار الغير مثمرة في المدارس والأماكن العامة وكذا تكون من الطبقات الجارية إن شاء الله؟
هل زراعة الأشجار غير المثمرة في الأماكن العامة فيها أجر؟
وطينا مولانا،
زراعة الأشجار غير المثمرة،
الأشجار غير مثمرة يعني الأشجار الظلية،
ما لها؟
ما تضيف فيها، هل من الطبقات الجارية؟
أيوة، يعني هل فيها أجر؟ طيب. الأخ فهد.
نعم.
حياك الله.
الشيخ منجد، الله يسلمك ويطول عمرك.
حياك الله.
يا شيخ، أنا طال عمرك والدي عاش برا البلاد 50 سنة وتزوج أجنبية، والحين الوالدة متوفية لها 4 سنوات، وأنا أحب الوالدة حبا جما، وماذا أفعل يعني من صدقة عشان ترتاح لي؟ يعني هي الحين مدفونة في الرياض، وأبغى أفعل شيء، أبغى تعطيني شيء أستفيد منه في الدنيا. هذه أمي ما توفي، ما هي من البلد، من المملكة يا أمي هي.
طيب. خديجة تفضلي.
أيوة، أنا بدي أسأل يعني خلوص الزكاة، يعني أحطها في مدرسة يعني بيجوز؟
يعني ما حكم إعطاء الزكاة لمدرسة؟
أيوة.
إيه مدرسة إيش؟
مدرسة التحفيظ.
ها طيب طيب.
تحفيظ.
طيب. كمال تفضل يا أخي. كمال. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم شيخ السلام عليكم.
وعليكم السلام.
كمال من الجزائر.
تفضل.
شيخ نشكرك على الحصة. بارك الله فيك على ما تقدمه.
الله يحييك يا أخي تفضل.
ألو.
نعم.
بارك الله فيك. الشيخ مسألك على حكم حلق اللحية.
طيب. خالد تفضل.
بالنسبة يا أخي محمد بالحرام.
نعم.
تكبير الحرام.
تكبيرة الإحرام؟
ايوه.
ما له؟
الإمام الله أكبر الله أكبر. كيف حكم هذا؟
هذا خطأ، لابد أن يقول بالهمزة الله أكبر الله أكبر وليس الله أكبر الله أكبر بهمزة القطع. الذي يقول الله أكبر يعلم يا أخي ويقال له خطأ. الله أكبر الله أكبر خطأ. الله أكبر هذه تكبيرة يعني الإحرام الصحيحة.
نسلم على الإمام.
طيب ينبغي أن يعلم ويبين له كيف تنطق نطقا صحيحا. أمة الله تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله يا شيخ.
الله يحييكم.
يا شيخ أنا تحصلت على تعيين في مركز حكومي كطبيبة أسنان.
أيوة.
لكن المركز من أول ما تعينت فيه هو في تحت أسنان.
ارفعي صوتك.
المركز اللي تعينت فيه تعيين حكومي داخل في أمانة الصيانة. لم أذهب بحث نهائيا.
أيوة.
لكن المرتب ينزل لي.
طيب. الجهة هذه تعرف الجهة هذه عندها علم الجهة التي تصرف الراتب عندها علم أن المركز تحت الصيانة وما في عمل ومع ذلك يصرفون الراتب؟
ايه
خلص إذا كانوا يعلمون ومع ذلك يصرفون فقد يكون في سبب أحيانا مثل ربط هذا الطبيب أو الطبيبة للحاجة إليه فلو تركوا راتبة قد يذهب إلى غيرهم فقد يرضون أن يعطى لربطه وقد يعطونه على سبيل الإعانة له لأنه ليس له ذنب وهو مستعد بالعمل وباذل نفسه ويمكن أن يأتي في أي وقت فيعطى لما يبذله ويستعد له. الشاهد إذا كانوا يعرفون ما فيها محاباة ما هو واحد مثلا مسؤول قرابة معرفة يمشي لها الراتب لا وإنما الجهة تعرف ولمصلحة ما ترك الراتب يمشي مثل الأشياء التي تقدمت فلا بأس حينئذ. هاشم من السودان تفضل. طيب الأخ طبعا قال لحكم حلق اللحية طبعا لا يجوز واضح لأنه عليه الصلاة والسلام أمر فيها بأوامر أرخوا اللحى أرجوا اللحى وفروا اللحى أعفوا اللحى قارفوا المشركين. كذلك الأخت قالت حكم إعطاء الزكاة لمدرسة تحفيظ القرآن الجواب لا يصح لأن ليست من المصارف الثمانية للزكاة اللهم إلا إذا كان المعلمون فيها فقراء فيعطون لفقرهم لا بأس أما لبناء مدرسة تحفيظ القرآن لا أو كانوا هؤلاء ليسوا فقراء فيعطون الراتب وليسوا فقراء لا لا ليس من مصارف الزكاة. غيث تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سؤالين يا شيخ لو سمحت.
تفضل.
السؤال الأول ما معنى قوله تعالى ولكن والربانيين، كيف نكون ربانيين يا شيخ؟
كونوا ربانيين، أي نعم، تربون الناس بالقرآن، تعلمونهم بالقرآن، تربون الناس بالحكمة، تربون الناس بصغار العلم قبل كباره، يعني تتدرجون معهم من الأسهل إلى الأصعب حتى يستطيعون أن يفهموا عنكم. طيب السؤال الثاني،
السؤال الثاني، هل يجوز بيع الملح بدون تقابض يا شيخ؟
الملح بالملح ورد في الحديث على أنه من الأصناف الربوية، فأنت تقصد الآن بيع الملح بالملح ولا بيع الملح بالفلوس بالنقود؟
لا، عندي صديق يا شيخ،
أيوة.
صديقي يأتي بملح ويبيعه لمصنع من المصانع،
أيوة،
ولا يحدث تقابض،
أيوة. إذن ليس بيع الملح بالملح ولكن بيع الملح بالنقد بالفلوس، نعم،
بيع الملح بالنقد، نعم، لكن
أيه؟
لا لا لا،
هذا لا يدخل في الحديث، ولا حرج في بيع الملح بالدين، يعني تعطيه ملح ويعطيك الفلوس بعدين، لا مانع من ذلك، مثل البر والتمر، هذه متى تصير ربا، متى يصير ربا؟ إذا كان تمر بتمر غير متقابض أو متفاوتا، البر بالبر، الشعير بالشعير، الملح بالملح. أما تمر بذهب، ملح بفضة، بر بأوراق نقدية، فلا مانع من تأخير القبض. عز الدين تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أني أحبك في الله يا شيخ.
حبك الله يا أخي.
شيخ أنا مقبل على الزواج، فما النصيحة؟
الكيس الكيس، كما نصح عليه الصلاة والسلام المقبل على الزواج، الحكمة والتأني، استعمال الحكمة في هذه المخلوقة التي ستأتيك وأن تعاشرها بالمعروف وتتقي الله فيها وتعطيها حقها في النفقة والسكنة والإيناس والإتيان في الفراش، وهكذا تعفها وترعاها وتعلم حدود الله. كثير من الأزواج لن ينسى أن يعلم زوجته ما تحتاج من علوم الدين في القرآن والسنة والأحكام الحلال والحرام، الفقه، وأن يعظها ويذكرها بالله. لابد يكون في تجاه الزوجات اهتمام شرعي علمي. طيب الأخت فاطمة تفضلي.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ عندي موضوع الرضاعة، الله يخليك. ولد عمتي رادع من أمي، ورادع مع أخويا، بس أختي منقبة، هل تكشف على أبوه؟ أروح زوج عمتي اللي هو زوج عمتي، يعني هي منقبة، تسلم عليه وتجلس تكشف وشها.
لحظة، من الذي رضع من أمك؟
ابن عمتي.
أيوة.
ابن عمتي رضع.
لحظة
شوي.
لحظة. إذن ابن عمتك رضع من والدتك، فيكون ابن عمتك يكون أخا لك من الرضاع، صار من المحارم، إذا خمس رضعات فأكثر معلومات صار من المحارم. طيب أبوه لا علاقة له بالموضوع، يعني ابن عمتك الآن، ابن عمتك يكشف، تكشفين عليه محرم، لكن زوج عمتك والد هذا ما له دخل، ولا يكشف عليك ولا على أخواتك ولا على أمك. أي نعم.
أيوة، أخواتي كلهم ولد عمتي، يعني أتابع أخواتي،
ما يكشف علي، ما له دخل، أبوه ما له دخل، لكن
الله.
هو اللي رضع من والدتك، يكشف، تكشفون عليه كل كنا اللي من أول واللي من قبل، ليس فقط التي رضعت معه، لا، القديمة والجديدة والتي معه ومن قبل ومن بعد، كل أولاد المرضعة، كل بنات المرضعة يكشفن عليه. الأخ صالح تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحبك في الله يا أخي.
أحبك الله يا أخي.
فضيلة الشيخ أقول لك والنسب للفضل العمرة في الشهر 11.
أيوة أيوة.
ما حكمه يعني؟
عمرة في عمرة ذي القعدة عمرة عظيمة. النبي عليه الصلاة والسلام اعتمر 4 مرات كلهن في ذي القعدة، وهي عمرة في شهر من أشهر الحج، عمرة في شهر من أشهر الحج، ففضلها عظيم. بعض العلماء يقول حتى أنهم بحثوا هل هي أفضل أو عمرة رمضان، يعني من شدة فضلها، من شدة فضل عمرة ذي القعدة بحثوا هل هي أفضل أم عمرة رمضان. طيب أم محمد من مصر.
أهلا السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أيوة شيخ، أنا عندي سؤال. ما حق الإنسان يقوم بكو الشيخ أنا عندي
ما حكم إنسان إيش؟
يقوم بتوصيل.
نعم.
يقوم بتوصيل الكهرباء. ما حكم إنسان يقوم بتوصيل الكهرباء بدون عدات كهرباء؟
يعني هذا فيه اختلاس، لأنه سيأخذ من كهرباء غيره، وقد يكون هذا الغير بيت المال، يعني شيء عام للمسلمين، وقد يكون ملكية خاصة، فيأخذ من كهرباء الجار، وعداد الجار هو اللي يحسب، يأخذ من كهرباء شركة والعداد يحسب على الشركة، فيكون نوعا من السرقة في الحقيقة، لأنه يأخذ المنفعة والحساب على غيره. ولذلك لا يجوز هذا العمل، أن يأخذ من كهرباء يأخذ منفعة يجعل حسابها على مسلم، يجعل غيره يدفعها بدون طيب نفس، بدون طيب نفس. وقد يكون العداد أو الكهرباء هذه جاءت لشخص معين أو شركة، فيختلس منه، وهذا أيضا لا يجوز، لأن ذاك قد دفع المال وركب العداد والتمديدات له هو، فلا يجوز أن يختلس منه. طيب أحمد من ليبيا، تفضل يا أحمد.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله يا شيخ احنا كنا عايزين نستفسر على حاجه، بس احنا قاعدين في مزرعه في ليبيا.
ايوه
احنا نسكن في مزرعه يعني.
ايوه.
وفي جوارنا مزرعه تاني.
ايوه.
صاحب المزرعه اللي جنبينا اجرها لشركه اجنبيه.
ايوه.
والشركه الاجنبيه دي في ظل الاحداث اللي حصلت في ليبيا مشت.
ايش سوت؟
ما قعدتش غير الحارس بس.
مشت راحت. ايوه. طيب
الشركه ماشيه بعد الحارس، بس حاليا قاعد الحارس.
ايوه.
وفي شجر عنب كبير في الشركه اللي جنبينا دي.
ايوه.
العنب اللي فيها طارح نص يوم من احنا ونص يوم من الشركه.
لكن الشجره جذرها ومنبتها في ارض مين؟
في أرض جارنا.
لكنه يتدلى عندكم.
يتدلى عندنا وقريب يفسد العلم.
وقريب يفسد. طيب صاحب المزرعة اللي أجر للشركة موجود؟
ما فيش غير الحارس فقط.
أيوة لكن صاحب الأرض، صاحب المزرعة اللي أجر الشركة موجود؟
ليس موجود.
يعني ممكن انتم تتفاهموا معه؟
لا مش موجود يا شيخ والله.
غير موجود. طيب الله المستعان. طيب خير ان شاء الله، تسمع الجواب ان شاء الله. رامي تفضل يا رامي. رامي
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ سؤال عندي، انا اريد ان اشارك شخص في محل تجاري لجعل ادوات كهربائية، وهذا الشخص يعني أشك، يعني في شك إنه ماله فيه بعض من الحرام، هل يجب أن يشاركه في المحل التجاري؟
شوف أنت الآن تقول في شك في شك أنه يوجد في ماله بعض الحرام، بناء على هذا التوصيف يجوز. لأنك تقول في شك أنه يوجد في ماله بعض الحرام، فإذا تجوز المشاركة. الأخ أبو آدم تفضل.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله نحبك في الله يا فضيلة الشيخ.
حبك الله. الله فيك.
سؤالي عن حج يا فضيلة الشيخ.
أيوة.
أتبع علي شوية ديون والتزامات.
أيوة.
طفيت منها، قصدي خلصت من ديوني شوية، وممكن ما زالوا لي شوية ديون باقية في الحج. ولو نستأذن، هل نستأذن من صاحب الدين، هل الحج مقبول بإذن الله إن شاء الله؟
والله إذا سمح لك وأذن لك بالتأخير وكتبت ذلك في وصيتك وعندك شيء، يعني لو صار حاجة ممكن يباع ويعطى حقه، فلا مانع أن تذهب إن شاء الله. حياك الله محمد. تفضل يا محمد. محمد
ألو.
تفضل يا أخي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أخوي أنا عندي ثلاثة أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول، أنا في صحراء ولما أستطع أروح أصلي جمعة، يعني بعيد علي المدة.
كم يا محمد، كم كيلو؟ كم كيلو؟
35 40 كيلو.
طيب طيب، إذا أنت معذور في عدم صلاة الجمعة لأنك لا تسمع النداء. وقد أيه. قال الله: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. وقال عليه الصلاة والسلام: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. وأنت لا تسمع لبعد المسافة بينك وبين المسجد، وأنت في صحراء عملك هناك، فلا، فإذا ليس عليك شيء في ذلك.
الله يجزاك خير. السؤال الثاني، أنا شغل عند أحد، بس هذا الرجل ليس سلحم، فكيف يعني مدخل رزق عنده؟
كيف هذا الرجل لحظة هذا الرجل ماله
ليس صالحا، يعني ما هو مستقيم، يعني
إيه، لكن أنت عملك عنده إيش؟ راعي غنم مثلا؟
في مزرعة.
في مزرعة. ما دام أن عملك مباح في سقي الزرع والعناية بالزرع وحراسة المزرعة، ما دام أن العمل حلال فلا بأس، ولو كان ذلك الشخص طالحا أو فاجرا أو فاسقا، فسقه على نفسه، وأنت عملك مباح، فإذا لا بأس بما تتقاضى. السؤال الثالث.
السؤال الثالث، إذا رحت جبت عمرة وما قطعت ترخيص من المكاتب، هل الحق صحيح؟
أنت قطعت تصريحا على أي حال؟ الآن كل واحد يذهب للعمرة أو يذهب للحج، عفوا، العمرة لا، ما فيها إشكال العمرة. إذا أنت سؤالك عن العمرة ما فيها إشكال. الحج فيه تصريح وكل 5 سنوات، النظام معروف فيه. العمرة ما في إشكال. عبد الفتاح تفضل.
نعم. السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ألو.
تفضل يا أخي.
يا شيخ أنسق فيك شو جزء أسئلة من فضلك.
نعم.
عندي ولد عمره 14 سنة ولا يدفع عنه العقيقة،
فلا مانع أن تذبح عنه العقيقة الآن. قد يكون من قبل ما كنت تعلم، أو ما كان عندك قدرة مالية، والآن صار عندك قدرة مالية، فالآن اذبح العقيقة عنه.
الآن اذبح عنه، ولكن عنده 14 سنة، لا مشكل.
إيه، لا مشكل، لا مشكل، لا مانع. أبو أحمد باليمن تفضل. محمد تفضل من الجزائر. محمد
ألو
تفضل يا أخي.
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا بك يا شيخ.
مرحبا بك حياك الله.
عندي سؤالين. السؤال الأول شيخ فيما يخص العقيقة، يعني هل الولد ذكر هل صحيح أن نذبح له الماشية تكون كبش ولا أنت تكون ذبيحة نعجة؟
لا لا، ليس هذا التخصيص صحيحا، بمعنى لو ذبحت أنثى عن الذكر ولا ذكر عن الأنثى لا مانع. والسنة في المولود الذكر أن تذبح شاتين مكافئتين. الشات ممكن تكون ذكر أو أنثى، قد تكون من الضأن أو من المعز، قد تكون من الضأن أو من المعز، فالضأن فيه ذكر وأنثى والمعز فيها ذكر وأنثى، فلو ذبحت ذكرين أو ذكر وأنثى أو أنثيين من الغنم فلا مانع، سواء كان ذلك عن الذكر أو عن الأنثى لا مانع. لكن السنة في الذكر شاتان مكافئتان، يعني متقاربتان متشابهتان. إذا استطعت أن تفعل هذا فافعله فإنه سنة. أم ناصر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
حياكم الله.
يا شيخ أنا ألو.
أي نعم.
ألو.
أي.
يا شيخ أنا جبت بنت وتعثرت ولادتها وجاتها الدكتورة راحت تسحبها وملها قطت يدها مع الشت. بعدين أخذت عندي زي 5 أيام وهي تعبانة ورحت أرضعها وحسيت أنها الدان تفلت وقمت يوم الصحيح وقمت وراها خلاص دوبها ماتت ولا حارة دوبها خرجت نفسها. طيب يا شيخ وش هذا؟
طيب هالحين أولا أحسن الله عزائك في البنت، نسأل الله يخلف عليك خيرا منها. ثانيا من المتسبب في وفاتها؟ تقولي أنت أنك لما راحت في الولادة إيش صار؟
هي الحين الولادة راحت الدكتورة راحت تسحب بيدها وتقول مفتت يدها وطاعها طلعت المستشفى في البيت وقفت تقريبا 5 أيام وهي عندي في البيت ورحت أرضعها وحسيت أنها تجانت بقش وقمت يوم هو السدي في فمها. ايوه السدي في فمها. يوم قلت لها خلاص ماتت. ما ادري هي ماتت مني او ماتت من المرض.
ايوه شوفي، اذا كان هذا الشيء يقدره الطبيب المختص، اذا قال هذه البنت ماتت اختناقا نتيجة وضع الثدي على الفم والأنف والضغط اللي صار عليه كتم النفس وانت ما انتبهتي او نمتي عليها فماتت نتيجة الاختناق، فعليك الكفارة، صار قتل خطأ دية والكفارة معروفة، الكفارة عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. وإن قال الطبيب إن سبب وفاة البنت ليس الاختناق الذي ليس نتيجة اختناق من جهتك بسببك، وإنما لمرض أصاب البنت نتيجة شيء حصل أثناء الولادة أو سوء تصرف سحب البنت من الرحم ونحو ذلك. الشاهد إذا ما كنت متسببة ما عليك شيء. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعوضك خيرا. أحمد تفضل يا أحمد.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا حبك الله يا شيخ.
حبك الله.
عندي لك سؤال.
تفضل.
أنا وقعت لي واحد خصومة مع المدام ديالي.
نعم.
خصمت مع المدام ديالي حاجة بسيطة وحلفت عليها بواخذ الوالدة إذا بقي لحمة تجي اللحمة. كيف الحل دابا؟
طيب إيش نص كلامك؟ ما هو الكلام الذي قلته؟
أنا خصمت أنا والمدام ديالي زوجة ديالي.
أيوة.
خصمنا وحلفت عليها قلت لها.
أيوة ماذا قلت؟ ماذا قلت لها؟
قلت لها واخذ أمي إلى باقي لحمك يروم لحمي. ودابا الغفور الرحيم صارحنا وأشنو الحل دابا في الحل في اللحلف؟
أيوة شوف هذه واخذ أمي إذا لحمي مس لحمك هذا الكلمة اللي قلتها؟
هذا
كلام منكر شنيع لا يجوز للإنسان أن يقوله. كلمة واخذ أمي معناها زواجها وحرام على الإنسان أن يتزوج أمه ولا يجوز أن يقول لها لا يجوز أن يقول في يمينه أخذ أمي لو فعلت كذا أو أنت علي كظهر أمي ونحو ذلك. فهذه لفظة منكرة شنيعة أولا يجب التوبة إلى الله منها ثم ننظر في مقصدك ونيتك في الكلام. هل قصدت الطلاق أو قصدت الظهار أو قصدت اليمين؟ وبناء على قصدك تترتب النتيجة. فإذا قلت أنا قصدي من كلمتي عندما قلت والعياذ بالله مما قلت واخذ أمي إذا مس لحمي لحمك، إذا قصدت الظهار فما يجوز أن تمس الزوجة حتى تخرج كفارة الظهار. وإذا قلت وإذا قصدت الطلاق فرجعت إليها تقع طلقة. وإذا قصدت اليمين ولم تقصد طلاقا ولا ظهارا فيكون عليك كفارة يمين إذا رجعت فمسستها إطعام 10 مساكين. وينبغي على الأزواج أن يتقوا الله، لو واحد غضب ما يستعمل هذه الألفاظ المنكرة. نسأل الله السلام والعافية. عويد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ أنا عندي سؤال.
نعم.
أنا في كنت أصلي في مسجد أنا إمام وكان واحد اللي هو خلفي المؤذن فعلما أنت تصلى يقول لا تخرج مع المصلين، فقلت له ما عندك دليل على هذا؟ فقال لي أنت مرائي، هذا أعمالك رياء وسمعة. وبعدين قال لي صلاتك أنت تقي في صلاتك كالكلب في الصلاة.
لا لا
شبعني بالكلب. قال لي أنت تقي في صلاتك كالكلب.
لحظة شوي، الآن الاختلاف صار على إيش يا أخي؟ إيش الاختلاف صار على إيش؟
الاختلاف هو في البداية قال لي هذا أنا أجلس بعد الصلاة أقرأ الأذكار.
أنت الإمام بعد
أنا صليت إمام ما إمام بس صليت إمام متبرع.
أيوة تبرعت بالإمامة وصليت بهم.
أيوة بعد صليت من الصلاة
وبعد السلام من الصلاة تحولت إليهم كما هي السنة وصار وجهك إلى المصلين.
صحيح.
وقعدت تذكر الله بعد الصلاة تسبيح مثلا 33 والتحميد 33. طيب وبعدين
قال لي تخرج من الصلاة مع المصلين.
شلون يعني تخرج من الصلاة مع المصلين؟
هو يقول لي كذا، يقول هذا جلوسك كذا يعتبر رياء سمعة ورياء.
ليش يا أخي؟ والنبي عليه الصلاة والسلام بعد ما انفتل من الصلاة ما كان يقول الأذكار في مجلسه؟
صحمه هو يا شيخ، انا سالت عن الحكم فيها، بعدين قال لي انت تقي في صلاتك كالكلب، يعني شبهني بالكلب في الصلاه.
لا شوف يا اخي، الاقعاء مساله ثانيه. الاقعاء هذه جلسه يفعلها بعض الناس في الصلاه، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اقعاء كاقعاء الكلب، هذه مساله ثانيه، هذه في الصلاه. المساله اللي قبلها نتكلم عنها بعد الصلاه، بعد السلام ينفتل الى الناس ويسبح التسبيحات المعروفه، اما الاقعاء فهو شيء اخر. الاقعاء نهى عن اقعاء، هذا تسمع ان شاء الله، تسمع الجواب عنه الاقعاء. ايها الاخوه والاخوات، فاصل ثم نعود اليكم ان شاء الله.
حنين لا ينقطع وشوق لا ينتهي، فأفئدة الناس إلى البيت تهوي، وماء زمزم للظمآن يروي. ومن فضل الله تعالى أن جعل الحبل بين عباده وبيته موصولا، فالعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. والعمرة إحرام وطواف وسعي وحلق أو تقصير، وصفتها أن يحرم من الميقات فيتجرد من ثيابه ويغتسل ويتطيب، أن يلبس الرجل إزارا ورداء، والأفضل أن يكون أبيضين، وتلبس المرأة ما شاءت من ثياب مباحة غير متبرجة بزينة إلا النقاب والقفازين، وتستر وجهها عن الرجال بأن تسدل خمارها على وجهها، أن ينوي الدخول في النسك بعد صلاة الفريضة إذا كان وقتها، وإلا فبعد سنة الوضوء ونحوها. وعلى المحرم أن يتجنب محظورات الإحرام كالجماع والتطيب وقص الشعر وصيد البر والخطبة وعقد النكاح للرجال والنساء، وتغطية الرأس ولبس القميص والسراويل والجوارب ونحوها للرجال. ومن السنة التلبية بقوله لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ولا يزال يلبي حتى يصل إلى مكة، فيقطع التلبية ويشرع في الطواف. فإذا وصل المسجد الحرام دخله مقدما رجله اليمنى قائلا بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، فيشرع في الطواف متطهرا، يبدأ بالحجر الأسود، يستلمه ويقبله إن تيسر له، وإلا أشار إليه قائلا بسم الله والله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ثم يجعل البيت عن يساره فيطوف سبعا، يبتدئ بالحجر الأسود ويختتم به، ويسن للرجل أن يطبع في طوافه كله جاعلا وسط ردائه تحت كتفه الأيمن وطرفيه على كتفه الأيسر، وأن يرمل في الأشواط الثلاثة الأولى، وذلك بمسارعة المشي مع تقارب الخطى، وكلما حاذ الحجر كبر، فإذا كان بين الركن اليماني والحجر قال ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ويبتهل في بقية طوافه بما شاء من ذكر ودعاء وقرآن دون تخصيص دعاء خاص لكل شوط. فإذا انتهى من طوافه أزال الاطباع وستر كتفه، ثم صلى ركعتين خلف مقام إبراهيم إن تيسر له، وإلا ففي أي مكان من المسجد، يقرأ في الركعة الأولى بالكافرون وفي الثانية بالإخلاص، ثم يتجه للسعي بين الصفا والمروة، فإذا دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به، وهذا في بداية السعي فقط، ثم يصعد على الصفا فيستقبل القبلة ويرفع يديه يكبر الله ويحمده ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. يكرر ذلك 3 مرات داعيا بين كل مرة وأخرى بما شاء، ولا يدعو بعد 3. ثم ينزل إلى المروة، فإذا بلغ الميلين الأخضرين سعى الرجل بينهما سعيا شديدا، فإذا جاوزهما مشى كعادته، فإذا وصل المروة صعد واستقبل القبلة وفعل مثل ما فعل على الصفا، ثم ينزل من المروة ساعيا إلى الصفا يفعل كما فعل بين الصفا والمروة، فإذا أتم 7 أشواط من الصفا للمروة شوط، ومن المروة للصفا شوط آخر، فإنه يحلق شعر رأسه أو يقصره، والحلق أفضل، والمرأة تقصر من كل أطراف شعرها بقدر أنملة، فإذا فعل ذلك تمت عمرته وحل من إحرامه. نسأل الله تعالى أن يتقبل من المعتمرين عمرتهم وصالح أعمالهم.
حياكم الله الإخوة والأخوات، ومعنا أسئلة جاءت إلى رقم البرنامج. يقول السؤال من هذه الأخت: عليها دين صيام يوم من رمضان القبل الماضي، سهوت عنه ولما تذكرت قبل رمضان كان عندها العذر الشرعي ولم تستطع أن تصوم حتى دخل رمضان. ما دام أنك لم تفرطي وأنه حصل نسيان ولما صار تذكر كان في عذر شرعي، إذن ليس عليك إلا القضاء. تقول السائلة: نذرت نذرا لو أحمل ويأتيني ولد لأشتري تيس ب1500 وما وفيت بالنذر حتى الآن، لكن ندمت وتبت ولم أحمل. طيب إذا ما حملت ما عليك شيء، وإذا حملت بولد وحصل ما نذرت من أجله فعليك الوفاء بالنذر وجوبا. وننبه إلى مسألة عدم النذر، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تنذروا، فإن النذر لا يرد من قضاء الله شيئا، إنما يستخرج به من البخيل، ما يطلع فلوسه إلا بالنذر. اللي بيتصدق شكر نعمة الولد بدون نذر، إذا ولدت بالسلامة تصدقت شكرا لله على النعمة، لكن ما دام نذر لابد أن يفي. يقول السؤال: لي أخ صديق نحسبه شهيد، هل يشفع في يوم الحساب؟ لعله يرجى ذلك، ورد أنه يشفع في 70 من أهل بيته، لكن الصالحون لهم شفاعات يوم القيامة، فيشفعون في الأقارب وفي الأصحاب، فيقولون: ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا، يعني في الدنيا، فيشفعون يناشدون ربهم. فللمؤمنين يوم القيامة شفاعات في أصحابهم، وهذه يا إخواني من فائدة الصحبة الطيبة. يمكن هذا صاحبك صاحب الدين إذا صادقته يشفع لك يوم القيامة، بينما الآخر: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. طيب، ما حكم إزالة الشعر بين الحاجبين؟ لا بأس، على أساس أنه لا من هذا الحاجب ولا من هذا الحاجب. وبهذا أفتت اللجنة الدائمة للإفتاء. يقول السائل: بيع أو إيجار عقار الوقف من قبل المنتفع بالعقار، ما يجوز بيع الوقف، كيف يبيعه؟ وإذا كان الشخص مأذونا له بالوقف، يعني كأن يكون من الموقف عليهم، لو واحد أوقف على مساكين أو أوقف على أقاربه، هذا القريب أو أوقف على أقاربه، هذا القريب لو سكن يروح يبيع الوقف، ما يجوز له، هذا حرام عليه، كيف يفعل ذلك؟ وهذا جحد لتلك النعمة. وأما إذا قيل إنه مثلا أوقفه على أولاده فقاموا بتأجيره، إذا أوقفه عليهم خلاص ملكوا المنفعة، يسكنون يؤجرون لا مانع. طيب، هذه فتاة تقول يعني أرجو أن تشعر بما تشعر به كثير من الفتيات اللاتي عندهن وقت فراغ فيقمن بالاتصال بالشباب للتسلية ويجدن في ذلك فرجا و يعني استمتاعا ونفسيا. نقول يعني هل ما بقي من يعني الأشياء التي تريح النفس إلا العلاقات المحرمة؟ العلاقات المحرمة درجات، يعني في علاقة محرمة بالفاحشة والعياذ بالله، وباللقاء وبالمقابلة وبالمصافحة وباللمس والكلام الفاحش، في بالكلام الفاحش، في علاقات أيضا، في علاقات بالعشق، في علاقات بالعشق العاشق والمعشوق، وهذه أيضا مصيبة عظيمة في الدين لو حصلت. ولذلك للفتيات لتكن علاقتك بالله هي المؤنسة لك، لتكن علاقتك بالله هي المالئة لوقتك، فعندما تقومين له وتذكرينه وتتلين كتابه والدعاء له سبحانه وتعالى والصلاة، هذا أعظم ما يملأ به الوقت ويجلب السعادة والراحة والطمأنينة. ثم الفتاة إذا صار عنده وقت فراغ في أشياء كثيرة مفيدة، سواء كانت دينية كتعلم العلم والتفسير والحديث معاني القرآن والسنة، أو دنيوية من تعلم الأشياء المفيدة، قد تتعلم البرمجة، قد تتعلم أنواع التصاميم الهندسية، قد تتعلم الترجمة، قد تتعلم أشياء تنفعها في كسب عيش مثلا. وفي أعمال عن بعد كثيرة، أعمال عن بعد تجنب الفتاة الاختلاط والحرام وتكسب عيشا حلالا، أعمال تعملها من بيتها مع الإنترنت الآن، مع وجود الإنترنت الآن ووجود الأعمال أونلاين والأعمال عن بعد. الآن مثلا الدراسة عن بعد، هذا الآن فيه يعني مجال كبير لملء الأوقات، ممكن تدرس عن بعد وتخصصات مختلفة وفي جامعات عالمية. فإذا هناك أشياء كثيرة ممكن الفتاة تستفيد منها غير العلاقات المحرمة. طيب، السؤال عن تزويج الجزار. مسألة الكفاءة في النكاح عند كثير من العلماء، وهو الراجح، أن الكفاءة تعتبر بالخلق والدين، يعني ما تزوج واحدة متدينة لواحد فاسق، ما تزوج واحدة عفيفة لواحد فاجر سوي علاقات محرمة. أما ما هي حرفته، ما هي صنعته، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إنما المؤمنون إخوة، إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه. وتزوج بلال رضي الله عنه وهو حبشي بأخت عبد الرحمن بن عوف، تزوج سالم وهو من الموالي بهند بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة، تزوج المقداد بن عمرو بضباعة بنت الزبير. وذكر أهل العلم كابن القيم رحمه الله أن الذي يقتضي حكم النبي عليه الصلاة والسلام اعتبار الكفاءة في الدين أصلا وكمالا، فلا تزوج المسلم بكافر ولا العفيف بفاجر، ولم يعتبر القرآن والسنة في الكفاءة أمرا وراء ذلك إذا كان صاحب دين وخلق. لكن لو كان أخلاقه أخلاق أهل السوق، قالوا هذا جزار مثلا لا يتورع عن النجاسات ولا عن إزالة الدماء ولا عن القاذورات، ولا وأخلاقه أخلاق أهل السوق، ولسانه يعني أنه بذيء، المقصود أنه فيه بذاء، خلاص الآن ما صار المسألة متعلقة بمهنته، صارت متعلقة بخلقه. ونحن اشترطنا قلنا في البداية من أتاكم ترضون خلقه ودينه، حتى بدأ سبحان الله بالخلق الحديث خلقه ودينه. طيب ثم يترك الأمر للفتاة، فإذا قالت أنا أجد غضاضة ولا أتحمل كلام الناس، خلاص تترك، ما انتهينا، ما تريده ما تريده انتهينا، خلاص ما تريده. طيب أيضا يقول السؤال ما حكم استعمال الواي فاي المفتوح في الطرقات؟ إذا كان دخولك مباشرا لشبكة مفتوحة عمدا، يعني لا بسبب جهل، بعض الناس يمكن يفتح الشبكة لأنه يجهل كيف يسكرها، بعض الناس ما يعرف يشفر شبكته، فما يجوز واحد يستعمل شبكته بغير إذنه. ليش؟ لأنه هذه فلوس، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. في أحيانا البلديات توفر واي فاي، شبكة مفتوحة عامة في بعض الشوارع بعض الشواطئ، خلاص استعمل، هم أصلا حطوها مفتوحة. فإذا علم أنه هذا الفتح للشبكة متقصد استعمل، وإذا كانت مشفرة ما يجوز كسر التشفير، وإذا كان أيضا يعني يعلم أنها خاصة وما شفرها نسيانا جهلا بالتشفير ما يجوز استعمالها. وإذا ما علمنا يمكن في حالة ما ندري، هل هو ترك عمدا، يعني ترك كذا سبيل، يعني سبيل سبيل تركها سبيل، اللي يبغى يستعمل يستعمل، ولا نسي أن يشفر أو جهل. فالورع ما هو؟ أنك ما تستعمل. هذا الورع، أن تدع الشيء خشية أن يكون فيه محظور محذور. طيب يقول إذا دخل وهناك مسبوق هل يصلي معه أو الأفضل أن يصلي منفردا؟ الأفضل إذا قام المسبوق يصلي وجاء آخر أن يصف معه عن يمينه ويصلي معه، فإذا كان اثنين صف خلفه حتى يحصل لهم فضل الجماعة. الأخ طبعا سأل عن ميقات أهل السودان، إذا جاءوا قصدا إلى جدة فميقاتهم جدة، وإذا جاءوا من الناحية الشمالية من شمال السودان فإذا حاذوا الجحفة أو رابغ يحرمون منها، وإذا جاءوا من الناحية الجنوبية إذا حاذوا يلملم يحرمون منها، وإذا جاءوا مباشرة من أمام جدة من الضفة الأخرى من البحر الأحمر على طول مباشرة. فهذا إحرام، هذا ميقاتهم من جدة عند الشاطئ عند الشاطئ. أما بالنسبة للمواقيت عموما فالمواقيت كما ترون في هذه الخارطة ميقات أهل المدينة ذو الحليفة، وهذه أبعد المواقيت عن مكة أكثر من 400 كيلو، العامة يسمونها أبيار علي. الثاني ميقات أهل الشام الجحفة، بينه وبين مكة تقريبا 180 كيلو، وهي قرية قريبة من رابغ، ومن يمر عليها خلص صارت الآن رابغ بدلا منها لأن معالم الجحفة ذهبت تقريبا. الميقات الثالث قرن المنازل، ميقات أهل نجد ومن جاء من جهتهم، وهو جبل شرقي مكة بينه وبين مكة حوالي 94 كيلو. الرابع ميقات أهل اليمن يلملم، جبل جنوبي مكة بينه وبين مكة 54 كيلو، إذا هذا قريب نلاحظ يعني. ميقات أهل العراق ذات عرق بينه وبين مكة أيضا 94 كيلو. طيب، بالنسبة لشجرة العنب، الزروع والثمار الأصل أنها لأهلها ولا يجوز الاعتداء عليها، والثمار التي تركها أهلها ويخشى إن لم تؤكل أن تفسد يجوز الاستفادة منها بقدر الحاجة، يعني ما يأخذ ويبيع. ويمكنكم التفاهم مع وكيل، مع صاحب الأرض أو وكيله، وكذلك هذه يعني الشجرة وإن كانت تطل عليكم لكن أصلها من عند الجار، أصلها من عند الجار للجار، فيؤخذ بإذنه. فإذا كانت ستتلف تؤخذ يتصدق بها مثلا، تؤخذ يتصدق بها، المحتاج يأكل لا مانع بدون أن يفسد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا وأن يتوب علينا. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تهدي إلى الحق المبين بصائر، وعلى الهدى للسائرين منائر، نور الكتاب ونور هدي نبينا، كي لا يضل عن الطريق السائر، أدب وأخلاق وحسن تعامل، حكم وأحكام وعلم وافر.